أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام الله فيما إذا طال الأمر بين الوجود والتحريم في التوكل الله، وقلنا إنه لا يمكن فيه الموافقة القطعيات كما لا يمكن فيه المخالفة القطعيات، وهل الحكم فيه هو التحريم كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الاستاذ، أما الفرق بينهما بما فقدنا؟ التفسير عقلي أو أنه يرجع فيه إلى الأصول النافية، بل الاستصحاب أيضا على ما فقدنا، ولا مانع من التمسك بذلك والعلم الإجمالي بالإلزام الجامع بين الوجود والتحريم لا يكون بيانا، فلا يكون منافيا لجريان الأصول إلا من جهة المخالفة الالتزامية، والمخالفة الالتزامية لا محذور فيها. تقدر الكلام في جميع ذلك، بقي الكلام في أنه بناء على ما ذكرنا من جريان الأصول لا فرق بين أن يكون أحد الطرفين محتمل الأهمية وما إذا لم يكن، ومن الوجود على التحريم قد نفرض أن الحكمين الوجود على التحريم على تقدير ثبوته في الواقع أحدهما أهم من الآخر، وقد نفرض أنه لا أهمية في البيت على كل التقديرين، لا مانع من جريان العقل النافي فإن الأصل كما يجري فيما لا أهمية فيه يجري فيما له أهمية، بالأثر الوجود مشكوك وإن كان الوجود على تقدير تحققه أهم من الحرمة المحتملة. فبما أنه مشكوك فيه وغير ماصل إلى المثلث فيشمله دليل البراءة عقلا ونقلا، فاحتمال الأهمية في أحد الحكمين أعتبر له. وأما إذا فرضنا أن الأصل النافي لا يجري في المقام وتصل النوبة إلى التفسير العقلي، فهل إذا احتملت الأهمية في أحد الطرفين كالوجوب مثلا أيضا يكون الحكم والتشييد، أو لا بد من الأخذين بما احتمل الأهمية من جهة أن المورد من موارد جدران الأمر بين التعيين والتخييد، وفي مثله لا بد من العقل بالتعيين، والعاقل لا يجرد الأخذ بالآخر وترك محتمل الأهمية. حاصل في موارد حكم العقل بالتخييد إنما يحكم فيما إذا أهرج التساوي بين الحكمين أو احتمل الأهمية في كل منهما، إما أنه جازم للتساوي أو يحتمل أن يكون كل من الحكمين أهم من الآخر. وأما إذا لم يعلم التساوي ولم يحتمل أهمية في كل الطرفين، بل دار الأمر بين أن يكونا متساويين وأن يكون أحدهما أهم، في مثل ذلك يدور الأمر بين التعيين والتشييد، لا بد من الأخذ بالتعيين، فذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والصحيح هو القول بالتشييد على الإسلام حتى فيما إذا احتملت أهمية في أحد الحكمين، بل مع القطع بالأهمية إذن إذا علمنا أن الوجود على تقدير وجوده أهم، ولكن وجوده مفروض فيه لا ندري انه واجب او ليس بواجب. فالصحيح هو الالتزام بالتخفيف على الاطلاق حتى مع احتمال الاهميه في احد الركنين او الجزم بالاهميه على تقدير وجوده، فان الحكم مشكوك فيه ولم يعلم وجوده حتى يؤخذ باحتمال الاهميه. فرغم ذلك اما ذكرنا في بحث التظاهر ان احتمال الاهميه في باب التظاهر من المرجعات، لقد ذكرنا في وجه ذلك في بحث التظاهر قلنا انه اذا كان حكمان لا يمكن المكلف ان يمتثلهما معا عاجز عن الامتثال، والا وجود الحكمين مما لا اشكال فيه، كل منهما موجود ولكن مخلوط بالقدره. وبما ان المكلف عاجز عن الامتثال فلا بد من سقوط الاسلام في احدهما، اذ لا قدره للمكلف على امتثال الحكمين معا. فاذا فرضنا انهما متساويان فيسقط الاسلام من كل منهما، معنى ذلك انه يجب الاسلام بهذا على تقدير ترك الافات، ويجب الاسلام بالاخر على تقدير ترك هذا. فانه لا موجب لسقوط اصل الخطاب واصل التكليف. غاية الامر انه يسقط اطلاقه، هذا هو المتيقن. عند الاسلام بالاخر لا يجب هذا، وعند الاسلام بهذا لا يجب الاخر، من باب اشتراط التكليف بالقدره. واذا فرضنا ان احدهما اهم من الاخر، لا موجب لسقوط الاطلاق في طرف الاهم، وانما يسقط الاسلام في طرف المهم. وعلى ذلك بنينا القول بالتردد، قلنا ان التكليف بالاهم يبقى على اطلاقه، ولكن التكليف بالمهم يكون مشروطا بعدم الاسلام بالاهم. هذا فيما اذا علم التساوي وعلم اهميه احد الحكمين من الاخر. فيما اذا احتمل الاهميه احد الحكمين لا يحتمل فيه الاهميه، ولكن الحكم الاخر يحتمل فيه الاهميه، فمعنى هذا ان سقوط الاسلام عن غير محتمل الاهميه معلوم، هذا جزم ضابطه. ولكن سقوط الاسلام عن محتمل الاهميه غير معلوم، لاحتمال ان يكون اهم، وعلى تقدير ان يكون اهم فهو باق على اطلاقه. وبما ان سقوط الاسلام مشكوك فيه فيتمسك باخلاف الدليل، القدر المتيقن من السقوط هو الاخلاف بالنسبه الى الطرف الاخر، واما سقوط الاسلام بالنسبه الى محتمل الاهميه فهذا مشكوك فيه، وما لم يهرج سقوط الاسلام لا ترفع اليد عنه. معنى هذا بين انه في موارد فرمان الامر بين الاهم وغير الاهم، عند التزاهم لا بد من الاخذ بمحتمل الاهميه، اذ نعلم بسقوط الاطلاق في الطرف الاخر ولا محظور في ذلك. لما سقوط الاطلاق في محتمل الاهميه فهو مشكوك به، وما لم يهرج سقوط الاطلاق لا موجب لرفع اليد عنه. كذا ذكرنا في باب التزاهم، هذا فيما اذا كان الحكمان لكل منهما اطلاقه، واما اذا فرضنا انه لا اطلاق فيهما، يعني لم يستفد الحكمان من دليل لفظي كما إذا استهيد من إجماع ونهي إجماع. فلا لا يمكن التمسك بالإطلاق إلا أنه استندنا هناك إلى أمر آخر وقربنا هذا بتقريب آخر. وهاتنه أنه كل هزمين ينشأ من ملاك ملزم لا محالة. وبما أن المثلث لا يمكنه استيفاء الملاكين معه بالضرورة لأنه غير قادر على الجمع بينهما لإلا كان الواجب عليه والجمع. فتثبيت أحد الملاكين جائز جزما عند استيفاء الآخر. الكلام في هذا الواحد إذا كان متساويين فله أن يثبت كل منهما استيفاء الآخر. وإذا كان أحدهما أهم ليس له تثبيت الملاك الأهم وهذا حراما، ولكن له تثبيت الملاك الآخر غير الأهم باستيفاء الأهم. هذا جائز. وإذا اشتملت الأهمية يجزم المثلث بجواز تثبيت الملاك الآخر واستيفاء ما هو محتمل الأهمية. هذا معلوم. وأما أكثر ذلك تثبيت ملاك محتمل الأهمية واستيفاء الملاك الآخر هذا غير معلوم. وما لم يهرج جواز يعني ملاك الملزم تثبيت ملاك الملزم لا يحتمل عقل بجوازه، فإن الملاكات تثبيتها بمنزلة مخالفة التثبيت. النتيجة هي النتيجة، لا يفرق العقل في القرب بين مخالفة التثبيت الإلزامي وبين تثبيت الملاك الملزم. سلام الله بالواحد. فإذا لم يهرج المثلث جواز تثبيت ملاكين لا يجوز له تثبيته. وفي موارد المزاحمة تثبيت الملاك في غير محتمل الأهمية جائز جزما، وأما تثبيت الملاك في محتمل الأهمية لم يثبت جوازه، ولذا لا يحكم العقل بجواز تثبيته. ومن هنا قلنا إنه في باب التزاحم كل ما دار الأمر بين أن يكون أحد التكليفين أهم من التكليف الآخر لزم الأخذ بمحتمل الأهمية من دون فرق، بينما إذا كان لدليليهما إطلاق وما إذا لم يكن له إطلاق. هذا قول التزاحم. وأما في المقام فخرجنا أن الثابت هو أحد الحكمين، لكن الحكمين إما واجبا وإما حرام، فلا يكون هذا من باب التزاحم ولا يدخل تحت تلك الكبرى. لهذا الواقع الثابت هو أحدهما لا الآخر، ونسبة العلم الإجمالي إليهما على هذه السبا نعلم بثبوت إلزام ما يحتمل أن يكون هذا الإلزام في ضمن الوجوب ويحتمل أن يكون في ضمن التحريم. فأي أثر يحتمل الأهمية على تقدير أن يكون واجبا فوجوبه أهم من حرمته، على تقدير أن يكون حراما حرمته أقوى من ملاك، يعني ملاك الحرمة أقوى من ملاك الوجوب. بالآخره لم يخرج عن دائرة الشك إلى دائرة اليقين. بالآخره مكتوب به لا الوجوب معلوم ولا الحرمة معلومة. وبما أن نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء، حتى لو خرجنا عن الأصول الناصية لم تجري وانتهت النوبة إلى التفسير العقلي، بما ان نسبة العلم الاجمالي اليهما على حد سواء يحكم العقل بالتكليف ولا اصل لاحتمال الاهمية كما ذكره صاحب الكفاية قد نصرى نفسه لا يمكن المصادف عليه. ما ذكره مختص بباب المزاهمة والمقام غير داخل في ذلك الباب، بل التكليف فيه مشكوك فيه. إن قلنا بجريان البراءة فلا تصل النوبة إلى السفير العقلي كما ذكرنا، وإن لم نقل به فرزا وقلنا بالسفير العقلي فلا يفرق فيه بين احتمال الأهمية في أحد الطرفين وعدم احتمال الأهمية كلاهما سيان. هذا تمام كلامنا في القسم الأول، وهو ما إذا دار الأمر بين الوجود والتحريم في التوكليات ولم يمكن المخالفة القطعية كما لا يمكن الموافقة القطعية. واما اذا فرضنا ان احد الطرفين عبادي كما اذا دار الامر بين وجوب عبادتين وحرمه عبادتين، اذا بنينا على ان العباده حرام بالنسبه الى الحائض وان لم تات بالعباده بقصد القربى بل أتى بذات العبادة لكن بهذا العنوان بعنوان الصلاة مثلا أو بعنوان الصيام. إذا بنينا على ذلك أو فرضنا الكلام في مثل الثوب كما ذكرنا، إذا دار الأمر بين أن يكون اليوم يوم عيد أو من شهر رمضان ولم يمكن التمسك بالاستصحاب لمانع من الموانع، فدار الامر بين حرمة صوم هذا اليوم لئن لم يكن بقصد القربى وبين وجوده، فهل الحكم فيه كما تقدم او يختلف الحكم فيه؟ المفروض في المقام ان المخالفة القطعية ممكنة، وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة، لا يمكن لأن الجمع بين الصوم وترك الصوم لا يمكن، فالموافقة القطعية غير ممكنة، ولكن المخالفة القطعية ممكنة، إذ لو أتى بهذه العبادة، يعني بما هو في نفسه عبادة، إذ لو أتى به بغير قصد القربى فقد أقصد خالف المولى جزمان، إذا كان واجبا فقد تركه لعدم قصد القربى، وإذا كان حراما فقد ارتكبه. وقد فرضنا أن الحرمات كانت ثابتة لذات الأمل ولو أتي به بغير قصد القربى، فعلى تقدير الحرمات فهو ارتكب المحرم، وعلى تقدير الوجود فهو ترك الواجب، فينقاد هذا القسم عن القسم الأول بإمكان المخالفة القطعية، وهذا لم يكن ممكنا في القسم الأول، بل كان الأمر كان متنهزا الأمر في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، كلا الأمرين من المخالفة القطعية والموافقة القطعية غير ممكن. أما في المقام فالموافقة القطعية إن لم تكن ممكنة لاستحالة الجامع بين الوجود والعدم، إلا أن المخالفة القطعية ممكنة بالإسلام بالأمل بغير قصد القربى، فعلى كلا التقديرين أي تقدير الوجوب والحرمة فهو آثم ومخالف للمولى، إما بتركه الواجب من جهة ترك قصد القربى أو من جهة الإسلام بالمحرم، فهل العلم الاجتماعي يكون منجزا في المقام ولا يجوز له هذا العمل الاتيان بالخير بغير قصد القرمه او ان العلم الاجتماعي غير منجز؟ لا ينبغي الشك في تنجيز العلم الاجتماعي من هذه الجهه، فان العلم الاجتماعي متى ما تعلق بتكليف فعلي كانت الاصول في اطراف هذا العلم متعارضه لا محاله. التركيز في مخالفه التكليف الباطني غير ممكن على ما نبينه في بحث العلم الاجتماعي ان شاء الله تعالى. فإذا لم تكن الأصول في أطراف العلم الإجمالي جارياً فلا محالة كان الواقع منجزاً بنفس الاحتمال، ويسقط عن التنجيز بمقدار العدل. فإذا فرضنا أنه لا يمكن الموافقة القطعية لاستهالة الجمع بين الفعل والفعل، فهذا المقدار يكون ساقطا من التنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية، ساقطا لعدم التمكن من ذلك. وأما بالنسبة إلى المخالفة القطعية فلا مانع من تنجيزه، ونظير هذا ما إذا علمنا بوجود أحد الزوجين، علمنا بأن هذا هل الآخر از بردان في زمان واحد، علمنا بوجود احدهما لا يمكننا الانتصال الجزمي والانتصال القطعي لاستهالة الجمع بين الزوجين، مثل المسير مثلا يعلم اجمالا انه بنذر او بغير نذر نزل أحد أمرين، إما السفر إلى الحراج أربلا مثلا أو السفر إلى بلد آخر فيه مصلحة، ولا يمكن الجمع بينهما بالنسبة إلى الموافقة القطعية، بما أنه لا يمكنه الجمع بين الزوجين فالتنجيز يسقط لا محالة للعدل، ولكن يمكنه أن يخالف ولا يأتي لا بهذا ولا بذات. إذا كان الزجدان لهما ثالثان كما هو مخروج الكلام، فيجوز أن يترك هذا وأن يترك الآخر أيضا، فلا يأتي بذات هذا ولا يأتي بالآخر. إذا نزل مثلا المثال الواضح، علم بنذر أنه يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر في أول وقته، إما في الحرم الشريف أو في المسجد الهندي مثلا، فلا يمكن إيقاع الصلاة في مكانين في زمان واحد، فهما من باب الزجين، ولا يمكنه الجمع إلا أنه يمكنه تركهما وأن يصلي في داره مثلا أو يصلي في مسجد آخر. قد أن قالها الناس على كلا التقليلين، العلم الإجمالي يوجب تساقط الأصول في الأطراف بالمقدار الممكن يتنجز، فلا موجب لسقوط حرمة المخالفة القطعية وعدم إمكان الموافقة القطعية. ذلك لا يمكن، هذا ممكن، وقد يكون الأمر بالعكس، قد يكون إن الموافقة القطعية ممكنة ولكن المخالفة القطعية غير ممكن. حتى هذا إذا أراد أن يخالف المولى قطعا لا يتمكن، لكن يمكنه الموافقة القطعية، كما إذا علم بحرمة أحد الزوجين الذين لهما ثالثان، علم اجمالا انه حرام اما هذا الزيد او الزيد الثاني، فالمخالفه القطعيه غير ممكن لاستهانه الجمع بين الزيدين، ولكن يمكنه الموافقه القطعيه بترك الزيدين معا والإتيان بشيء صالح يمكنه ذلك وبذلك يعلم بالموافقة وأنه ترك الحرام جزما. وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. ونقول هناك إن العلم الإجمالي إذا لم يمكن في مورده المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية فهو غير صالح للتنجيد كما في القسم الأول يعني في التوسليات. وإذا أمكن الأمران الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فهو ينجز من كلتا الجهتين، فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. وإذا أمكنت الموافقة القطعية ولم تمكن المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد الزوجين وجب على المكلف الموافقة القطعية وإن كانت المخالفة القطعية غير ممكنة. وإذا أتت هذا مثل الفرض الثاني أن كانت المخالفة القطعية وإن لم تمكن الموافقة القطعية ينجز العلم الإجمالي من جهة المخالفة القطعية فلا يجوز له ذلك. إذن في هذا القيد يعني ما إذا طال الأمر بين محذورين وكان أحدهما عباديًا العلم الإجمالي ينجز والمخالفة القطعية محرمة ولكن المكلف مخير بين الإتيان بالأمل برجاء الوجوب أو الترك بين هذين وعدم المناص لا مناص له من هذين. الإتيان بالفعل بغير قصد القربة موجب للمخالفة جزما يدور أمره أقلام بين أن يأتي بالفعل بالرجاء المحبوبية وباحتمال الوجوب أو يترك الفعل يترك ففي ذلك يكون احتمال الموافقة واحتمال المخالفة.